نبيكم يوحى. فمن لأعداء الله اليوم من لهم؟ ما الذي أغاضهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام، قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم، وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله في كل زمان ومكان.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وثمة مسألتان اختلف في حصول التوثيق بهما، وهما: الأولى إذا روى العدل عن رجل وسماه فهل تعتبر روايته عنه تعديلا منه له؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، أشهرها قول أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أنه يجوز أن يروي العدل عن غير عدل فلا تتضمن روايته عنه تعديلا. الثاني قول بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي أنه تعتبر رواية العدل تعديلا منه لمن روى عنه، وتعليل ذلك أن الرواية تتضمن التعديل من جهة أن العدل لو علم في من روى عنه جرحا لذكره لئلا يكون غاشا في الدين. القول الثالث إن كان ذلك العدل قد علم أنه لا يروي إلا عن ثقة فروايته توثيق لمن روى عنه، وإلا فلا تعتبر روايته توثيقا. قال السخاوي رحمه الله: هذا هو الصحيح عند الأصوليين كالسيف الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، بل وذهب إليه جمع من المحدثين، وإليه ميل الشيخين وابن خزيمة في صحاحهم والحاكم في مستدركه. وقد نوقش القول الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أما بعد، المؤلف ذكر مسألة من المسائل الهامة، وهي مسألة رواية العدل عن الراوي، هل بروايته عن الراوي يعتبر ذلك من التوثيق، وأنه قد عدل من روى عنه لمجرد الرواية؟ العلماء لمن نظر في كلام أهل العلم ومن استقرأ من أحوال كلام العلماء يجد أن العلماء اختلفوا في هذه القضية على مذاهب، فهناك من يرى أن رواية العدل عن الراوي يعتبر ذلك من التوثيق، وهذا القول نسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن مجرد رواية الثقة يعتبر ذلك تعديل له، وهذا القول كما ذكرت محكي عن أبي حنيفة. القول الثاني وهو أن رواية الثقة عن رجل ليست تعديلا، لا يعتبر بمجرد الرواية أنه قد عدل من روى عنه، وهذا القول هو القول المشهور عن أئمة المحدثين، وهو المشهور عن أهل الحديث. وقد تكلم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية وذكر هذه المسألة وبين أن من زعم أنه بمجرد رواية العدل عن غيره تعديل له فإن هذا القول قول ليس صوابا وليس هو القول الراجح. وذكر من كلامه بأن العدل أو بأن قول القائل لو كان العدل يعلم جرحا في من روى عنه لذكره، قال هذا قول باطل. لماذا؟ قال لأنه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالة من روى عنه، فكونه سكت عن جرحه أو عن الكلام فيه لا يعتبر هذا من باب التعديل، لا يعتبر هذا من باب التعديل. وقد يروي الراوي أيضا عن بعض أو يروي الثقة عن بعض الرواة وهو يعلم جرحا صريحا في هؤلاء الرواة، ولكن يروي عنهم لمقاصد مختلفة، ولذلك أورد بأسانيده عن جماعة من السلف بعض الأثار التي تدل على رواية الثقات عن الضعفاء مع تضعيفهم لمن روى هؤلاء عنهم أو لمن رووا عنه. وهذا مثاله ما أورده الخطيب البغدادي رحمه الله بإسناد صحيح عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال حدثني الحارث يعني الأعور وكان كذابا، قال حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. إذن هو روى وهو ثقة وهو إمام، روى عن الحارث الأعور وذكره بالكذب وجرحه وبين أنه كان كذابا، بل أورد أثرا آخر قال وأشهد أنه كان من الكذابين، وأشهد أنه من الكذابين. وروى كذلك عن سفيان بن سعيد الثوري أنه قال حدثني ابن أبي فاختة وكان من أركان الكذب، هذا سفيان الثوري يحدث عن ابن أبي فاختة ويبين حاله فيقول وكان من أركان الكذب. وأورد كذلك بإسناده عن يزيد بن هارون أنه روى عن روح أو عن أبي روح قال وكان مجنونا يعالج المجانين، وكان مجنونا يعالج المجانين وكان كذابا. ويزيد بن هارون من الأئمة الثقات، وهو مع ذلك يروي عن أبي روح ويبين كذبه، يبين كذب أبي روح ويقول أنه كان مجنونا وكان يعالج المجانين وكان كذابا. ولكن قد يقال هنا أننا لا نرد هذا القول وهو أن رواية الثقة عن غيره تعتبر تعديلا لمن روى عنه، لأن هؤلاء قد رووا عن أناس وبينوا حالهم، فالقول هنا ليس بصحيح أو هذا الاعتراض ليس بصحيح، بمعنى أنهم قد يعترض فيقال هذا في حال الجرح يبين الراوي فيستدل بذلك على أنه إذا لم يبين فلم يقف فيه على جرح، أي أنه يرى تعديل من روى عنه، ونأخذ ونستفيد نحن هذا التعديل بسكوته، لأنه إذا علم فيه جرحا لبين هذا الجرح. فأقول أورد الخطيب البغدادي رحمه الله هذه الآثار ليدلل أولا أن الرواة قد يروون عن غير العدول، قد يروون عن غير العدول، بل قد يروون عن الكذابين، قد يروون عن الكذابين، وقد يروون عن الكذابين والضعفاء ويبينون حالهم كما ورد معنا الآن من هذه الآثار، وقد لا يبينون حالهم، وهذا في الأغلب وهذا في الأكثر وهذا هو الأشهر. ولذلك أنت لو رجعت إلى الأسانيد التي في المعاجم والأجزاء والمسانيد إلى آخره، فقد تقف على رواية من روايات الثقات عن مجاهيل وعن الكذابين وعن الضعفاء
فهذا دليل على أن الثقة قد يروي عن أي أحد، قد يروي عن أي أحد. وهؤلاء الذين يروون عنهم الثقات منهم من يعرف الثقات حالهم فيبينون حاله، ومنهم من لا يعرف الثقات حالهم. ولذلك من كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى عندما رد على الذين يقولون أن رواية الثقة عن غيره تعتبر توثيقا لأنه لا يعلم جرحا فيه لبينه، قال الخطيب: وقد لا يعلم الثقة جرحا في من روى عنه، وقد لا يقف على جرحه، فكيف يستدل بسكوته على التعديل أو على تعديله أو على توثيقه لهذا الضعيف؟ هذا أولا. ثانيا، يرد على هذا القول بأننا نجد عددا كبيرا من الثقات قد تفردوا بالرواية عن أناس، وهؤلاء الرواة الذين تفرد عنهم هؤلاء الأئمة أو تفرد عنهم هؤلاء الثقات حكم عليهم العلماء بالجهالة، حكم عليهم العلماء بالجهالة. فهناك كم من الرواة أو هناك عدد من الرواة الثقات أو من الأئمة قد رووا عن أناس مجاهيل، أناس مجاهيل، وحكم عليهم العلماء بالجهالة مع علمهم بأن عددا من الثقات قد رووا عنهم، أو بأنه قد انفرد ثقة عن فلان ومع ذلك يحكم على فلان هذا بالضعف، يحكم على فلان هذا بالضعف. فمثال ذلك، سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن راوي، راوي يقال له البختري، سئل عن البختري الذي روى عنه شعبة فقال: لا أعرفه، فقال: لا أعرفه. إذن أحمد سئل عن راوي روى عنه من؟ شعبة، وشعبة ثقة وهو إمام، فلو كان التوثيق يؤخذ بمجرد رواية الإمام عن الراوي إذن كان الواجب على أحمد أن يوثق البختري، لأن أحمد قد روى، لأن شعبة قد روى عنه. ولكن ما الذي قاله أحمد؟ قال: لا أعرفه. إذن هل رأى أحمد أن بمجرد رواية الثقة عن غيره أو عن الراوي يعتبر ذلك تعديلا وتوثيقا؟ لو كان يعتبر هذا توثيقا وتعديلا لقال فيه ماذا؟ لقال ثقة، لقال ثقة. ولكن قال: لا أعرفه، فدلنا ذلك على أن رواية الثقة أو العدل عن غيره لا يعتبر ذلك من التوثيق، لا يعتبر ذلك من التوثيق. وشعبة، شعبة نفسه رحمه الله تعالى قال: لو لم أحدثكم إلا عن الثقات ما حدثتكم إلا عن 30، لو لم أحدثكم إلا عن الثقات لم أحدثكم إلا عن 30، يقصد بذلك أنه قد يروي عن الضعفاء. هل شعبة لا يعرف ضعف هؤلاء؟ يعرف. هل بين عند روايته ضعف من روى عنه من الضعفاء؟ لم يبين في كثير من الأحيان، وفي الغالب لم يبين. وكذلك ورد عن الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه أنه سئل عن جود بن قتادة وهو أحد الشيوخ فقال: لا يعرف، فقال: لا يعرف، لم يروي عنه، عنه غير الحسن، جود بن قتادة. فذكر أن الحسن تفرد عنه ومع ذلك قال: لا يعرف. والحسن إمام، والحسن إمام. هذا دليل أيضا على أنه إذا روى الثقة عن غيره لا يعتبر هذا ولا يعد توثيقا. كذلك معلوم أن جماعة كثر من الثقات كأبي إسحاق السبيعي رحمه الله تعالى والزهري وقتادة والقعنبي وغيرهم، هؤلاء تفردوا عن أناس مجاهيل وحكم عليهم العلماء كذلك بالجهالة، وكذلك من الأئمة. فعندنا مثلا سفيان الثوري رحمه الله تعالى يعرف أنه يروي عن الضعفاء ويروي كذلك عن المجاهيل، ولذلك قال شعبة بن الحجاج: نعم الرجل سفيان لولا أنه يقمش، لولا أنه يقمش، أي يروي عن كل أحد، يروي عن الناس لا يميز، بمعنى لا ينتقي، بمعنى أنه لا ينتقي. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطار رحمه الله تعالى قال لا تكتب عن معمر عن رجل فإن معمر لا يبالي عمن روى. لا تكتب عن معمر عن رجل، يعني على سبيل الإبهام، أو عن رجل غير مشهور ولا يعرف، فإن معمر لا يبالي عمن روى. فمعمر معناه أنه لا ينتقي ولا يميز، وإنما يروي عن كل أحد. إذن كذلك هناك بقية بن الوليد، فبقية كما قال فيه العلماء يدلس ويروي عن المجاهيل ويدلس تدليس الشيوخ، ومع ذلك هو ثقة. ولم يقل العلماء أنه بمجرد رواية بقية عن أناس لا يعرفون أن نحكم عليهم بالتوثيق، لأن العدل إذا روى عن غيره حكم على الراوي بالعدالة وبالثقة بمجرد رواية العدل. إذن هذا هو القول الثاني، وهو قول أكثر المحدثين. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن هذا القول هو القول الراجح. هناك قول ثالث، وهو أن القول الثالث يفرقون بين الثقة الذي لم يشترط أن يروي عن الثقات، أو لم يميز في روايته بين الرواية عن الثقات وبين غيرهم، فقالوا إذا روى الثقة الذي يعرف بالرواية عن الثقات وبأنه يشترط أنه لا يروي إلا عن الثقات، فروايته عن غيره تعتبر تعديلا لمن روى عنه. وهناك عدد من الأئمة لمن عرفوا بالانتقاء كأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وبقي ابن مخلد، وكذلك أيوب بن أبي تميمة السختياني، وكذلك حريز ابن عثمان، هؤلاء وغيرهم. هناك عدد غير هؤلاء ممن عرف بالتمييز وبأنهم لا يروون إلا عن الثقات. أصحاب هذا القول قالوا ما اعترضتم به على القول الأول، وهو أن بمجرد رواية العدل عن غيره نحكم عليه بالعدالة، أو القول الثاني وهو القول بعدم تعديل من روى عنه العدول أو من روى عنه العدل لمجرد الرواية، وهو ما نسب لأكثر المحدثين. قالوا ما اعترضتم به على هذين القولين لا يعترض به على هذا القول. لماذا؟ لأن هذا الراوي هو ممن يشترط الرواية عن الثقات، ممن يشترط الرواية عن الثقات، وهو من المتأهلين لمعرفة وللتمييز بين الثقات وبين غيرهم. فهذا إن روى عن رجل فإننا نحتج بروايته على تعديله، نحتج برواية هذا الثقة الذي يميز على توثيق من روى عنه هذا الثقة. وحقيقة العلماء لم يتفقوا على هذا القول، ولكن فيه الخلاف. فهناك بالفعل من النقاد من المحدثين من احتج برواية الثقات واعتبرها نافعة لمن روى عنه هؤلاء الثقات، واعتبرها نافعة. وقد جاء عن ابن أبي حاتم أنه سأل أبا زرعة عن رواية الثقات عن الراوي هل تنفعه؟ قال نعم تنفع. فسأل عن قوم من الضعفاء كالكلب لماذا لم تنفعه رواية سفيان، ولماذا لم نوثقه؟ فقال الكلبي ضعيف شديد الضعف، أو بهذا المعنى. يؤخذ من ذلك أن أصحاب هذا القول ميزوا كذلك ووضعوا له ضوابط، فقالوا أن رواية الثقة والإمام الذي يشترط الرواية عن الثقات أو عرف بتمييزه وانتقائه يحتج بروايته على توثيق من روى عنه في حالتين. الحالة الأولى إذا لم يضعف هذا الراوي من غيره، أي لم يعرف بضعف، هذا الراوي لم يعرف بضعف، كذلك لم يروي منكرا، لم يروي منكرا، فالراوي الذي لم يروي المنكر لم يعرف برواية المناكير، وكذلك لم يضعف من قبل الأئمة ومن قبل النقاد، وروى عنه هذا الإمام الذي عرف بالانتقاء وعرف كذلك بالتمييز بين الثقات والضعفاء واشترط الرواية عن الثقات، قالوا في هذه الحالة تنفعه روايته أو تنفع الراوي رواية هذا الثقة أو هذا الإمام عنه. وهناك أمثلة لذلك، وما نقله عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سئل أبي، قال سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة فقال شيخ يرضاه شعبة، سئل أبو حاتم عن شهاب الذي يروي عن عمرو بن مرة فقال شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه، يحتاج أن يسأل عنه؟ إذن هو قال هذا الراوي يرضاه شعبة، واستدل على رضا شعبة برواية شعبة عنه، وإلا فهو لم يقف على قول صريح لشعبة يدل على رضاه عن شهاب هذا الذي يروي عن عمرو ابن مرة، ولكن رأى أن رواية شعبة تدل على رضا شعبة عن عمرو ابن مرة، هذا فهم أبي حاتم. قال مثل هذا يسأل عنه أو أيحتاج أن يسأل عن هذا؟ إذن أبو حاتم يرى أن برواية شعبة، وشعبة ممن ينتقي، شعبة رحمه الله تعالى ممن ينتقي، لكن مر معنا قبل قليل أن شعبة رحمه الله تعالى روى عن أناس ضعفاء، وأن شعبة قال لو لم أحدثكم إلا عن الثقات ما حدثتكم إلا عن 30، فهذا أيضا ينتقد ويعترض به على استدلال أبي حاتم بتوثيق شهاب بمجرد رواية شعبة عن شهاب هذا. كذلك قال أبو حاتم في محمد ابن أبي رزين، في محمد ابن أبي رزين قال شيخ بصري لا أعرفه، قال في محمد ابن أبي رزين شيخ بصري لا أعرفه، لا أعلم روى عنه غير سليمان بن حرب، وكان سليمان قل من يرضى عنه من المشايخ، أو قل من يرضى من المشايخ، فإذا رأيته قد روى عن شيخ فاعلم أنه ثقة. سليمان ابن حرب رحمه الله تعالى من المتشددين ومن الذين عرفوا بالانتقاء وبالتمييز بين الشيوخ. أبو حاتم رحمه الله سئل عن محمد ابن أبي رزين فقال لا أعرفه، ولكن استدل أبو حاتم برواية سليمان بن أبي حرب عن محمد بن أبي رزين على ثقة محمد هذا. لماذا؟ لأن سليمان من المشايخ والأئمة الذين ينتقون ويتعنتون في هذا الأمر، وقل أن يرضى عن أحد، فدليل هذا دليل على ثقة محمد ابن أبي رزين. هذا القول استدل به البعض كذلك على هذا القول الذي بين أيدينا، وهو أن الثقات النقاد أو الثقات الذين عرفوا بالانتقاء في المشايخ إذا رووا عن رواة يستدل على توثيق هؤلاء الرواة برواية الأئمة، لا سيما إذا لم يطعن في هؤلاء الرواة وإذا لم يروا منكرا. هذا أيضا يعترض عليه، يعترض عليه، فيقال أولا أبو حاتم رحمه الله تعالى عندما احتج على ثقة محمد بن أبي رزين برواية سليمان بن حرب أو على ثقة شهاب الذي يروي عن عمرو بن مرة برواية شعبة عنه، هذا ليس لا يؤخذ منه قاعدة عامة، لا يؤخذ منه قاعدة عامة، وهذا نادر. الأمر الآخر أنه هؤلاء الذين قل أن يرضوا عن أحد وجد كذلك منهم الرواة عن ضعفاء، كما روى شعبة عن ضعفاء، وسيوجد كذلك أن سليمان بن حرب روى عن أناس ضعفاء، ولكن هذا شيء يستفاد أنه في الغالب ينتقون، في الغالب ينتقون. لكن أن نعتمد على ذلك نقول نعم هذه قرينة، هذه قرينة يستدل بها على قبول هذا الراوي، على قبول هذا الراوي، لكن أن نخرجه من جهالة العين بمجرد ذلك، أو أن نحكم على ثقته بمجرد أن أحد الثقات الذين ينتقون قد روى عنه، الجواب لا، الجواب لا. ولكن إذا انضم إلى ذلك قرائن أخرى، عدم نكارة الحديث، ارتفاع هذا الراوي في الإسناد، كذلك أن يخرج أو أخرج حديثه في الصحيحين أو في أحدهما أو في الكتب التي اعتنت بالتصحيح، قرائن كثيرة لا بد أن ينظر فيها الإنسان قبل أن يحكم بالتوثيق. وهذا قول يعني بعيد أيضا، يحتاج الأمر إلى كثرة القرائن في مثل هذه المسألة. هذا القول يرجح هنا المؤلف، ذكر قول الحافظ ابن حجر، قال من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مادي وطائفة ممن بعدهم. وقول وصف بكونه ثقة عنده، قال لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ، بمعنى أنه يحتمل أنه يراه ثقة، لكن ما حال عندنا احتاج إلى نظر، احتاج ذلك إلى نظر. فإن خالفه غيره ففي هذا نعم القواعد، القواعد المعروفة فيما إذا اختلف الجرح والتعديل أو اختلف النقاد بين مجرح وبين معدل. أما إذا تفرد فالأصل أننا إذا لم نقف على توثيق صريح فيه فهذا راوي مجهول أو مستور بالنظر بالطبع إلى عدد من روى عنه. هذا هو القول الثالث عند العلماء أو في هذه المسألة. القول الرابع، الراوي الذي يروي عنه أكثر من ثقة، بمعنى لم يروي عنه ثقة واحد وإنما روى عنه أكثر من ثقة ولم يجرح، فهل نعتبر أو يقال أو قال أصحاب هذا القول يحكم عليه بالعدالة، يحكم عليه بالعدالة. واستدل على ذلك أيضا بقول ابن أبي حاتم لأبيه عندما قال سألت أبي عن رواة الثقات عن رجل هل هذا يقويه، فقال أبو حاتم إذا كان معروفا بالضعف فلا تنفع، إذا كان معروفا بالضعف فلا تنفع رواية الثقات عنه، أما إذا لم يكن معروفا بالضعف فتنفع. لكن قال هنا تنفع، كلمة تنفع تنفع ممكن من خروج الجهالة، من جهالة العين أو من جهالة الحال يصير مستورا، ولكن هل يحكم عليه بالتوثيق الصريح؟ هذا أيضا لا يقال به. وإن كان أبو حاتم قال في ترجمة يحيى بن النضر الأنصاري قال ثقة روى عنه الثقات، في ترجمة يحيى ابن النضر الأنصاري قال فيه ثقة روى عنه الثقات. البعض يرى أن قول ثقة يروي عنه الثقات أو روى عنه الثقات أنه وثقه برواية الثقات عنه، هذا محتمل، ومحتمل أن يكون وقف على توثيق فيه، وكعادة أئمة التراجم الذين يترجمون والنقاد أنهم يذكرون هل روى عن الراوي عدد كبير أو قليل، روى عنه واحد أو أكثر من واحد، روى عنه ثقات أو روى عنه ضعفاء إلى آخره. فقوله ثقة روى عنه الثقات لا يلزم أن أبا حاتم ما وثقه إلا برواية من؟ إلا برواية الثقات، فيستدل بذلك على هذا القول، وهو أن الراوي إذا روى عنه عدد من الثقات فإننا نحكم عليه بالعدالة بمجرد رواية الثقات عنه. كذلك في ترجمة الحسن ابن ذكوان وقد روى عنه يحيى بن سعيد القطان وروى عنه عبد الله بن المبارك وقال ناهيك للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به. نعم لا هو قول يحيى قول القطان
عن سعيد
قول القطان صاحب الإحكام وليس يحيى بن سعيد
ابن القطان
ابن القطان بس نعم
ما الشكل من قبل ثاني كده يعني كلامه ثاني
كده في ترجمة يحيى بن نضر الأنصاري قال ثقة روى عنه الثقات وناهيك للحسن بن ذكوان من الجلالة أن يروي عنه أن يروي عنه وأرجو أنه لا بأس به وأرجو أنه لا بأس به. حقيقة نقول رواية الثقات ورواية من ينتقي عن الراوي فإن ذلك ينفع ولكن هذا يعود إلى القرائن يعود إلى قرائن أخرى كذلك تحف الأمر وتدعمه وتقويه حتى يقوى في نفس الباحث أو في نفس العالم القول بقبول رواية هذا الراوي قبول رواية هذا الراوي. أما القول بوضع قاعدة أن رواية الثقات تعتبر توثيقا للراوي أو رواية الثقة الذي ينتقي يحكم على من روى عنه هذا الثقة بأنه من الثقات فهذا قول بعيد والراجح في هذه المسألة هو القول الأول عفوا القول الثاني من هذه الأقوال الأربعة التي ذكرناها. نعم وهذا القول كذلك والذي يرجح العلامة المعلمي رحمه الله تعالى في التنكير حيث قال أن قول المحدث شيوخ فلان كلهم ثقات أو شيوخ فلان ثقات قال لا يلزم من هذا أن كل واحد منهم بحيث يستحق أن يقال له بمفرده على الإطلاق هو ثقة حتى لو قيل هذا القول. ولذلك لما قال أبو داود في حريز بن عثمان مشايخ حريز كلهم ثقات لا يلزم من ذلك أننا إذا نظرنا في كل شيخ شيخ بمفرده أن يحكم عليه بالتوثيق ولكن هذا توثيق ضمني توثيق ضمني فيحتاج الإنسان أن ينظر في كل فرد بمفرده لكل فرد بمفرده
حتى شيخنا لا يعتبر توثيق من الفرد يعني وضعا بمعين مثلا أنه سئل عن شيوخ مالك فقال نظر في شيوخ مالك فلم نرى فيه إلا رجل أو رجلين ضعفاء فيكون ده مثلا توثيق من يحيى بن معين
ومن هو هذا الرجل سماهم
لا
إذا لم يسميه يحتمل أنه الاثنين واحد من هؤلاء جميعا واحد يعني كل هؤلاء يحتمل أن كل واحد هو هذا الرجل الذي استثناه يحيى بن معين
لكن لو
سمع لابد من الرجوع إلى التوثيق الصريح. نعم يا شيخ تفضل.
وقد نوقش القول الثاني بأمرين أذكر هما احتمال كون الراوي لا يعلم عدالة من روى عنه ولا جرحه الثاني أن الرواية تعريف تزول به جهالة العين بشرطه والعدالة إنما تعرف بالخبرة والرواية لا تدل على الخبرة كما قاله أبو بكر الصيرفي وهذان الأمران لا يردان على القول الثالث لأن الراوي قد عرف بالانتقاء بانتقاء شيوخه. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة فإنه إذا روى عن رجل وصف بكونه ثقة عنده كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعده وقوله وصف بكونه ثقة عنده لا يقتضي توثيق الراوي إلا عند ذلك الإمام المعروف بانتقاء الشيوخ
وهذا أيضا قد تكلمنا عليه في الدرس الماضي أننا لا ندري متى انتقى هذا الشيخ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كان في بداية يروي عن كل أحد ثم بعد ذلك انتقى وترك الرواية عن الحارث الأعور والحارث كذاب إذن حتى الراوي الذي عرف بالانتقاء فنحن عند النظر في رواياته لا ندري متى اشترط الانتقاء ومتى بدأ في التمييز بين مشايخه. فإن قيل بدأ بالتمييز بين مشايخه وبانتقاء المشايخ من شبيبته هذا قول بعيد، قول بعيد، لأن الرواة في بداية طلبهم يقمشون فيروون عن كل أحد، ثم بعد ذلك ينتقون. فمن يقول لنا الآن أن هذه الرواية في وقت الانتقاء؟ فإن قيل عنده كذلك عنده، لا نستطيع أن نقول وثقة عنده لأننا لا ندري متى روى وسمع منه. نعم.
وهذه القاعدة غالبية يستفاد منها في
أغلبية ولا غالبية؟
عندي غالبية.
طيب.
يستفاد منها في ترجيح جانب التوثيق في حق الراوي المختلف فيه جرحا وتوثيقا. الثانية، إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا له وتعديلا لراويه؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. وتعليله لأنه لم يعمل بخبره إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبره مقام
إلا وهو رضا ولا رضي عنده
تجديد
رضي
تمام
رضي
رضي نعم.
فقام عمله بخبره مقام قوله، مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. التعليل الثاني أنه لو عمل العالم بخبر من ليس هو عنده عدلا لم يكن عدلا يجوز الأخذ بقوله والرجوع إلى تعديله، لأنه إذا احتملت أمانته أن يعمل بخبر من ليس بعدل عنده احتملت أمانته أن يزكي ويعدل من ليس بعدل. قال ابن الصلاح رحمه الله: عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. قال ابن كثير رحمه الله: وفي هذا نظر، إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض للاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضى. وقد نوقش كلام ابن كثير بما يلي: أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. وربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، وربما كان عمل العالم بذلك الحديث احتياطا منه.
نعم. انتقل المؤلف إلى مسألة ثانية في باب ما يستفاد في التعديل، فقال: إذا عمل العالم أو أفتى على وفق حديث فهل يعتبر ذلك تصحيحا وتعديلا لراويه؟ هذه المسألة قد يقف الإنسان مثلا على حديث، هذا الحديث احتج به الإمام أحمد على مسألة ما، أو عمل بالمقتضى، أو احتج به الإمام يحيى بن سعيد، أو احتج به ابن معين إلى آخره. فهل يعتبر باحتجاج هؤلاء العلماء بهذا الحديث يعتبر هذا تعديلا لرواته وتصحيحا للحديث؟ أقول: لابد من النظر أولا في من يحتج بالحديث. إن كان من عامة الفقهاء الذين لا يعرفون بالاشتغال والاهتمام بعلوم الحديث وبالتصحيح والتضعيف والتجريح والتعديل والتصحيح والتعليل إلى آخره، فلا فائدة في تصحيحه للحديث تصريحا إن صرح بصحة الحديث، ولا باحتجاجه بالحديث، فلو فرضنا أن فقيها لا يشتغل بالحديث احتج بحديث، فهل هو داخل في هذه المسألة التي نحن بصددها؟ الجواب لا، لا يدخل في هذا النزاع الذي نحن فيه أو في هذه المسألة، لأنه حتى وإن صرح بصحة الحديث فهو من غير المتأهلين، من غير المشتغلين بهذا الفن، ولذلك لا يدخل في مسألتنا هذه. أما إن كان من الفقهاء المعروفين بالاشتغال بعلوم الحديث والاهتمام بهذا الفن وبالتصحيح والتضعيف، فإن أورد حديثا محتجا به في مسألة فقهية أو في حكم أو في فتوى فقد احتج هنا بهذا الحديث، فهل نستدل باحتجاجه وبعملي بهذا الحديث على تصحيحه له، أي يقال صحح أحمد الحديث أو عدل أحمد ووثق رواة إسناد هذا الحديث؟ فيه هذا الخلاف الذي سمع. الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى يقول: إذا عمل العالم بخبر من روى عنه لأجله فإن ذلك تعديل له يعتمد عليه. ما معنى لأجله؟ أي أن العمل كان بهذا الحديث ولم يعتمد في الفتية أو في هذه المسألة الفقهية على غيره، لأنه لو اعتمد على غيره فعند ذلك لا نقول أنه اعتمد عليه، وهو لا يعتمد بالضعيف ولا يحتج بالضعيف، فلكونه لا يحتج بالضعيف فقد احتج بهذا الحديث، إذن هو يراه صحيحا ويرى رجال إسناده عدولا، واضح. ولذلك قال أنه هذا الحديث الموجود فقط، قال ماذا؟ من روى عنه لأجله، أي لأجل هذا الحديث. قال المؤلف وتعليله: لأنه لم يعمل بخبر إلا وهو رضي عنده عدل، فقام عمله بخبر مقام قوله هو عدل مقبول الخبر. إذن لابد أن ينظر أولا في من يحتج بالخبر، هل هو من المتأهلين، من النقاد، من العلماء، علماء الحديث أو لا، واضح؟ فإذا كان من علماء الحديث ونقاده فعند ذلك دخلنا في هذه المسألة. بعد ذلك ننظر نظرة أخرى، عندما احتج وأفتى في هذه المسألة، وأفتى في هذه المسألة، اللي معك ده أخنا عمر، عمر إيه الكتاب اللي معنا؟
ضابط.
ضابط؟ إن شاء الله. مجلدين ولا مجلد؟ تمام. إذن عندما عمل هذا الإمام أو هذا المحدث بهذا الخبر، ننظر نظرة أخرى، هل في الباب غير هذا الحديث أو لا؟ فإن كانت هناك أحاديث أخرى فيحتمل أنه عمل بالصحيح في هذا الباب ولم يعمل بالضعيف، فلا يقال إن احتجاج هذا الإمام بأحاديث هذا الباب تعتبر تصحيحا لها بما في هذا الضعيف، لأن نقول لا، هو لم يعمل بهذا الحديث ولم يحتج بهذا الحديث وإنما احتج بغيره. فإن قيل طيب ليس في الباب إلا هذا الحديث، نقول يحتمل كذلك أن يكون قد عمل بدليل آخر لم يذكر في هذا الباب. فإن قيل لا يروى في الباب إلا هذا الحديث، نقول يحتمل أنه عمل بإجماع، عمل بقياس، واضح؟ احتمل أنه عمل بإجماع أو عمل بقياس، لا سيما إذا كان يرى، أو عمل بالضعيف في هذه المسألة إذا كان ممن يرى تقديم الضعيف على القياس كالإمام أحمد، ومنهم من قال أن أحمد رحمه الله إنما قال ذلك في الضعيف، أي الذي هو في مرتبة في أدنى مراتب الصحيح وهو الحسن، وهو الحسن. ولذلك هنا قال ابن الصلاح: عمل العالم أو فتيا على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. اعترض عليه الحافظ ابن كثير في علوم الحديث قال وفي هذا نظر استدرك على من؟ على ابن الصلاح. قال إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض لاحتجاج به في فتيا أو في حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه، أي أن هذا يقبل، فلماذا تقول أنه ليس حكما منه على الصحة؟ وهذا النظر الذي نظر به أو اعترض به ابن كثير اعترض عليه الإمام العراقي رحمه الله تعالى، ولعل المؤلف استفاد هذه المناقشة من كلام العراقي، قال أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من إجماع أو قياس، فلعل هناك دليلا آخر، وإنما استأنس العالم بالحديث لموافقته لذلك الدليل. إذن لما أطلق ابن الصلاح أن عمل العالم أو فتياه بحديث لا يلزم منه تصحيح الحديث، اعترض عليه ابن كثير بأنه بلى يلزم منه تصحيح الحديث، متى؟ إذا لم يكن في الباب غير هذا الحديث، وعمل العالم بهذا الحديث في فتية أو في حكم أو استشهد به عند العمل بمقتضاه. فأجاب عليه العراقي وأجاب عليه آخرون واعترضوا على ابن كثير اعتراض على ابن الصلاح، وقالوا لا، حتى وإن سلمنا أنه لا يوجد في الباب غير هذا الحديث، فيحتمل أن المفتي أو العالم عندما عمل بمقتضى هذا الحديث لم يعمل به تصحيحا منه للحديث أو ذهابا منه لتعديل رواة الحديث، وإنما كان ذلك لاستئناسه بإجماع أو بقياس أو بشواهد أخرى قد تجبر هذا المعنى وترقيه. قال باء ربما كان المفتي أو الحاكم ممن يرى العمل بالحديث الضعيف وتقديمه على القياس، وربما كان عمل العالم بذلك احتياطا منه. نعم.
ويظهر لي أنه لا تعارض بين قول الخطيب وقول ابن الصلاح، لأن الخطيب قد قيد كلامه بقوله من روى عنه لأجله، فالحكم هنا خاص بحديث راو معين بخلاف كلام ابن الصلاح حيث وافق العمل حديثا ما. وأما إذا كان عمل العالم مخالفا للحديث الذي يرويه فهل يعتبر ذلك قدحا في صحته أو جرحا في راويه؟ قال الخطيب البغدادي رحمه الله إذا روى رجل عن شيخ حديثا يقتضي حكما من الأحكام فلم يعمل به لم يكن ذلك جرحا منه للشيخ. وكذلك قال ابن الصلاح رحمه الله وهكذا نقول إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث، وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا في راويه. وتعليل ذلك احتمال أن يكون العالم قد ترك العمل بالخبر لما يلي: أولا لخبر آخر يعارضه أو عموم أو قياس، اثنان أو لكونه منسوخا عنده، ثلاثة أو لأنه يرى أن العمل بالقياس أولى منه. قال الخطيب رحمه الله وإذا احتمل ذلك لم نجعله قدحا في روي.
نفس هذه المسألة كسابقتها، ولكن عكس المسألة هنا، وهي ما إذا ترك العالم حديثا لم يحتج به فهل يعتبر هذا الترك قدحا في راوي قدحا في رواته؟ الجواب أيضا ينظر. لو فرض أن فقيها ترك العمل وهذا الفقيه ليس من المشتغلين بعلم الحديث أصلا، فتركه لا يعد قدحا في رواة هذا الإسلام. فإن قيل هذه المسألة في أئمة الفقه من المحدثين من النقاد فيقال كذلك ترك العالم الاحتجاج بخبر لا يلزم من ذلك الطعن في رواته، ولا يلزم من ذلك أنه قد ذهب أو جنح إلى تضعيف رواة إسناده، وذلك للأمور: أولا يحتمل أن خبرا يعارض هذا الخبر فقدم المعارض وترك العمل بهذا الحديث، ولا يلزم من ذلك طعنا ولا تضعيفا في رواة الحديث المتروك أو الذي ترك الاحتجاج به. فإن قيل ليس في الباب إلا هذا الحديث ومع ذلك أورده ولم يعتمد عليه ولم يعمل بمدلوله، فيقال يحتمل أنه لم تظهر له الدلالة من الحديث على هذه المسألة، فترك العمل بمقتضى الحديث لا تضعيفا لرواته ولكن لخفاء دلالته وعدم ظهور الدلالة من الخبر على المسألة التي هو بصددها. كذلك يحتمل وإن ظهرت الدلالة من الحديث أنه يراه منسوخا لخبر يعارضه، واضح، أو يرى نكارة فيه، ولا يلزم أن الراوي قد يقف على نكارة في الحديث أنه يحكم على رواته بالضعف. قد يكون عندنا إسناد مسلسل بالثقات ومع ذلك يرى الإنسان نكارة في الحديث، يرى فيه نكارة، أو الراوي أو الإمام يرى أن تفرد هؤلاء الثقات بمثل هذا الخبر الذي تستدعي النفوس على نقله وتنشط النفوس لنقله ومع ذلك يتفرد به فلان أو فلان، هذا يورث عنده الشك في هذه الرواية فيترك العمل بهذا الحديث، يترك العمل بهذا الحديث. هل يلزم من ذلك تضعيف الراوي مطلقا؟ أبدا. ولو فرضنا أنه رأى أن هذا الراوي لم يوفق في نقله لهذا الحديث أو وهم لهذا الحديث، هل يلزم من كونه قد حكم عليه بالوهم في هذا الحديث أنه حكم عليه مطلقا؟ لا يلزم.
عدنا بفضل الله.
لذلك لا يلزم العالم بمقتضى الحديث يعتبر تصحيحا للحديث وتعديلا لرواته، ولا العمل أو ترك العمل بمقتضى الحديث يعد تضعيفا للحديث أو تجريحا لرواته. نعم.
الذي يرد الخبر بالقياس يعني يكون هنا خارج عن أهل العلم ليس مشتغلين به،
هذا ضمن الكلام الذي ذكرنا. نعم، بس نقول هناك من يرى تقديم القياس على بعض الأحاديث. نعم. طيب، من المسائل أيضا التي تدخل في هذا مسألة بارك الله فيكم تصحيح الناقد لإسناد، هل يفيد هذا التصحيح تعديلا برواة هذا الإسناد؟ فقد يقف الإنسان مثلا على إسناد، هذا الإسناد قال فيه أبو داود إسناد صحيح أو حكم على الحديث بالصحة، فهل هذا الحكم بالتحسين أو بالتصحيح ينزل كذلك على أفراد رواة هذا الإسناد، على أفراد رواة هذا الإسناد؟ من أهل العلم من قال نعم ينزل على رواة الإسناد، وأقول هنا لابد من النظر في أمور. الأمر الأول أنهم قد يحكمون على الحديث بالصحة أو بالحسن لا لخصوص إسناد معين وإنما لمجموع الأسانيد، لأن الحديث مروي بعدة أسانيد، فعندما قال حديث صحيح أو حديث حسن فلا يقال إذن هو يرى أن كل إسناد من هذه الأسانيد رجاله من أهل الصدق أو رجاله ثقات، إذن هذه المسألة مفروضة في حديث ليس له إلا إسناد واحد، في حديث غريب، في حديث غريب حكم عليه أحد النقاد بالصحة أو بالحسن، قال مثلا الترمذي رحمه الله تعالى في حديث فيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي، حديث فيه يزيد بن عبد الرحمن الأودي وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في حسن الخلق، قال حديث صحيح غريب، فقوله صحيح غريب الوصف هنا بالغرابة تقتضي أنه ليس له إلا هذا الإسناد. وحكمه بالصحة يدل على تصحيح الترمذي لهذا الحديث. فهل يؤخذ من ذلك أن الترمذي رحمه الله تعالى يرى ثقة رجال الإسناد والحكم على الإسناد بالصحة والحسن يتنزل على أفراده؟ أقول هنا يعني الأمر قريب من القبول، وهو أن حكم الإمام على حديث غريب أو ليس إلا إسناد واحد بالصحة أو بالحسن، ولا يعرف من شرطه أنه يحكم بالصحة أو بالحسن على حديث مثلا الضعيفة، ومعلوم عند العلماء أن الصحيح وأن الحسن لا يكون إلا بماذا؟ بما رواه أهل القبول أو الرواة الذين عرفوا بالقبول من الثقات إلى آخره على التفاصيل المعروفة في هذا المجال. فإذا قال مثلا حسن ممكن حسن عند الترمذي يقصد بها كذا، لكن عندما يقول صحيح، عندما يقول صحيح فإنه قد يحتج بذلك على توثيق أو قبول رواة هؤلاء الرجال الذين في الإسناد. نعم.
هل أقول مثلا وثقه الترمذي ولا
لا؟ أنت أن تقول أن الترمذي رحمه الله تعالى أورد إسنادا لهذا أو أورد حديثا، وهذا الحديث لم يروى إلا بإسناد واحد ومن رواته فلان وفلان وقد حكم عليه بالصحة، فهذا يستدل به على توثيق رواته وعلى تحسين من هذا. يعني أقل أحوال هذا الوضع أنه من أهل الحسن الراوي المختلف فيه، لكن لو فرضنا أن هذا الراوي الذي نحن في خلاف فيه تمام قد ضعفه غير الترمذي تضعيف صريح، خلاص مقدم، لكن كلامنا الآن في راوي لم يضعف ولم يحكم عليه وإنما وقفنا. وهذا قد يوجد بعض الحين في بعض التراجم ينقل الحافظ ابن حجر يستدل على أن الترمذي حسن له صحح له إلى آخره.
مش ممكن يكون التصحيح ده تصحيح للسياق؟ يعني ممكن راوي يكون مثلا يخطئ.
لا، النقاد عندما يقولون هذا حديث صحيح تمام فإنما ينظرون بذلك إلى إسناده إلى متنه.
نعم، لا أقصد النظر للمتن. يعني مثلا أنا أخذي عن الشاميين صحيح، وهذا الحديث من روايات عن الشاميين، وقد أكون مخطئ في أحاديث أخرى وأنا أصلا ضعيف كما أخذ.
وعندما سنوثق كذلك ينظر إلى مثل هذا السياق، إلى مثل هذا السياق. ولذلك عندما نحتج نحن براو ونحكم عليه بأنه من العدول ونستدل بذلك بإخراج الشيخين له أو بإخراج حديثه أنه أخرج له في الصحيحين، فنقول فلان ابن فلان أخرج له البخاري، بنرجع إلى ضوابط أخرى لكون أن القضية فيها توسع النظر بين الأصول، إخراج البخاري له في أصوله أو في شواهده، وبننظر كذلك إلى النسق والسياق تمام. لكن هذا عندنا الإسناد بذاته قال في هذه الحالة مثلا تلمذي حديث صحيح، مش هننظر في هذه الحالة إلى الأصول والمتابعات وهل أخرج له في أصول المتابعات لأنه حكم على ذات هذا الحديث. قضية أن يقال يحتمل أنه لما وثقه أي في رواية هذا الراوي، احتمال بعيد لأن ليس عندنا ما يطعن في أنه إذا روى عن غيره يكون ضعيفا، فيستأنس، أقول في هذه الحالة يستأنس بتوثيق بتصحيح الترمذي أو تصحيح النسائي أو تصحيح أبي داود لهذا الإسناد. واضح. وأقل أحوال هذا الراوي المختلف فيه الذين استدللنا بتصحيح الإمام لإسناده أنه من أهل الحسن. نعم. التحسين كيف؟
تحسين الأئمة يعني غير الترمذي لما في عبارات من الإشكال لحديث الغرب،
عندما يقولون مثلا فلان حسن الحديث.
لا تحسين الإسناد،
إسناد من حسن، منهم من له الصلاح خاص وقد يقول في إسناد هذا إسناد حسن يعنون به أنه غريب، وقد يقصدون في قولهم هذا إسناد حسن علو الإسناد إنه إسناد عالي، وقد يقصدون اصطلاح الترمذي. تمام؟ نعم؟ ينظر في القائل، هذا الكلام سينظر في القائل، لكن لو فرضنا مثلا التصحيح قال البخاري هذا إسناد صحيح أو حديث صحيح، أو قال ذلك أحمد حديث صحيح وهو حديث غريب ليس له إلا هذا الإسناد، فهي القضية قضية تنظر أيضا في قرائن التي تحفها. وإلا فعندما نقول حتى في المسألة أيضا، هذا يذكرني في المسألة التي كنا بصددها، ومسألة أن رواية الثقة عن غيره تعتبر تعديلا وتوثيقا، أن عبارات حتى التوثيق ومصطلحات الأئمة في التوثيق مختلفة، فمن الأئمة من يطلق فلان ثقة ويعني لا يعني بذلك تمام العدالة والضبط، وإنما يقصد بذلك العدالة، يقصد بذلك العدالة. تمام؟ إذن كوننا نقول أن مشايخ فلان كلهم ثقات وأنه لا يروي إلا عن الثقات، نحتاج أن نعرف من هم الثقات عنده، من هم الثقات عنده، لأن حتى مصطلح التوثيق اختلف فيه، فهناك من يرى الثقة هو الذي لم يغمز ولم يجرح، وهناك من يرى العدول هم الثقات، ومصطلح مختلف فيما بين المتقدمين والمتأخرين. وعندك ابن حبان على سبيل المثال يرى الثقة بخلاف ما يراه أحمد وهكذا. طيب، لهذا أخذنا وقت ال طيب نقف عند مسألة يا أخوان ما يعرف به ضبط الراوي إن شاء الله في درس.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.